بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. وكان صلى الله عليه وسلم يحافظ على 10 ركعات في الحضر دائما، وهي التي قال فيها ابن عمر رضي الله عنهما: حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 ركعات، ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء في بيته وركعتين قبل صلاة الفجر. ولما فاتته الركعتان بعد الظهر قضاهما في وقت النهي بعد العصر. وكان يصلي أحيانا قبل الظهر 4، وأما الركعتان قبل المغرب فصح عنه أنه قال: صلوا قبل المغرب 2، وقال في الثالثة: لمن شاء، كراهة أن يتخذها الناس سنة. وهذا هو الصواب، أنها مستحبة وليست بسنة راتبة. وكان يصلي عامة السنن والتطوع الذي لا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: لما ذكر هديه صلى الله عليه وسلم في كيفية أداء صلاته الفريضة، وبين الأدعية الواردة فيها، وما كان صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وفي سجوده وبين السجدتين وإذا نهض من الركوع، وما كان يقوله في التشهد الأخير صلى الله عليه وسلم من الأدعية، ثم بين بعد ذلك ما كان يقوله بعد السلام من الأذكار ومن الأدعية صلى الله عليه وسلم، بعد ذلك بين لنا السنن الراتبة التي كان صلى الله عليه وسلم يحافظ عليها. فهذا حديث ابن عمر رضي الله عنه الذي بين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحافظ على 10 ركعات، وذلك أنه صلى الله عليه وسلم كان يلازم هذه الركعات 10 مع الفريضة، ما كانت قبل الفرض أو بعدها. فلذلك قال ابن عمر رضي الله عنه: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 ركعات، يحافظ عليها 2 قبل الظهر و2 بعدها، و2 بعد المغرب، و2 بعد العشاء كان يصليهما في بيته، و2 قبل الفجر كذلك كان يصليهما في بيته صلى الله عليه وسلم. فهذه 10 ركعات كان يحافظ عليها إذا كان مقيما، أما إذا كان مسافرا فهو كان صلى الله عليه وسلم لا يصلي هذه السنن، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي الفريضة أيضا 2. فالله سبحانه وتعالى خفف على الناس في حال السفر، أعطاهم من الرخص التي يحصل فيها التخفيف على المسافر، لأن الغالب أن السفر مظنة المشقة والشغل، فلذلك كان من حكمة الله أن يسر على عباده في حال السفر تيسيرا، وهو أنه جعل لهم الترخص في السفر. فالمسافر يجوز له الفطر في رمضان ويقضي مكانه أياما أخر، وكذلك المصلي يقصر الصلاة الرباعية 2 من أجل السفر، وكذلك أيضا المسافر يجوز له أن يمسح على الخفين 3 أيام بلياليها، بخلاف المقيم يمسح يوما وليلة. كل هذا من أجل الترخيص على المسافر، لأن السفر مظنة المشقة والحرج، فنفيا للحرج ونفيا للمشقة الله سبحانه وتعالى أجاز لنا أن نقصر الصلاة الرباعية إلى 2 فقط. فبناء على هذا أن الصلاة الرباعية تقصر، كذلك النوافل 10 التي كان صلى الله عليه وسلم يصليها وهو مقيم لا يصليها وهو مسافر، ولكن كان صلى الله عليه وسلم يحافظ على النوافل في 2 الفجر فقط يصليها ولو كان في سفر، وكان يحافظ على الوتر يصليه ولو كان في سفر. فالذي حفظ عنه أنه كان يلازمه حضرا وسفرا هما 2 الفجر، 2 قبل صلاة الفجر، وكذلك الوتر، كان يصلي، وربما قام من الليل صلى الله عليه وسلم ولو كان مسافرا وتهجد، وربما صلى وهو على راحلته صلاة النافلة، وربما صلى وهو راكب على البعير، وربما صلى وهو راكب على الحمار، فكان صلى الله عليه وسلم ربما صلى التطوع وهو راكب. وكذلك يصح أيضا أن يصلي صلاة النافلة ولو كان يمشي، إذا كان في سفر، سواء كان ماشيا على قدميه أو كان راكبا على حماره أو كان راكبا على بعيره، أو كذلك للمسافر إذا كان راكبا في سيارته أو راكبا في الطيارة أو راكبا في سفينته يجوز له أن يصلي صلاة النافلة. أما صلاة الفرض فلا يجوز صلاتها على الراحلة إلا لعذر ومشقة شديدة بحيث لا يمكنه النزول على الأرض. فإذا لا يمكنه النزول على الأرض كما إذا كان على بعيره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حفظ عنه أنه صلى الفريضة وهو راكب على راحلته، وذلك في يوم مطير كان المطر ينزل والماء يمشي من تحتهم، فصلى بأصحابه وهم راكبون على رواحلهم، كما في حديث يعلى بن أمية أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على راحله، لكن هذا في مثل هذه الحالة. أما إذا أمكنه النزول فلا يجوز أن يصلي الفرض إلا على الأرض. وكذلك المسافر إذا كان في سيارة ولا يمكنه النزول لأنه ربما يكون في بعض المناطق ما يتمكن من الوقوف، أو يكون مثلا المصلون قليل ما يكون في السيارة، مثلا الراكبون لا يصلون، يقول قد يكونون غير مسلمين ولا يوقف لأجل هذا الواحد، فهذا لا يخرج الفرض، يصلي وهو يسير في سيارته، أو كذلك دخل الوقت وهو في الطائرة ويخشى من خروج الوقت فيصلي فهو في الطائرة، ما يجوز له أن يترك الوقت يخرج وهو لم يصلي، سواء في سيارته أو في طيارة. وإذا أمكنه النزول وجب عليه النزول ونزل وصلى، لكن قد لا يتيسر له ذلك، فإذا لم يتيسر له ذلك يصلي ولو كان في السيارة أو كان في السفينة أو في الباخرة أو في القطار أو في الطائرة، لا يدع الوقت يخرج وهو بدون صلاة، بل يصلي وهو على حالته التي هو فيها. فهذا هديه صلى الله عليه وسلم في النوافل. وربما صلى قبل الظهر أربعة، لأنه ورد فيها فضيلة أن يصلي أربع ركعات، وكان أحيانا صلى الله عليه وسلم يصلي قبل الظهر أربع ركعات وبعدها ركعتين، فيكون الرواتب 12 ركعة على هذا. إذا أضفنا إلى صلاة الظهر أربع ركعات قبلها فتكون النوافل الراتبة التي كان صلى الله عليه وسلم يصليها 12 ركعة. أما في حديث ابن عمر فهي 10 ركعات، ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد صلاة المغرب وركعتان بعد صلاة العشاء والركعتان قبل الفجر، وهذه أكد عليها صلى الله عليه وسلم تأكيدا خاص، فقال صلوها ولو طردتكم الخيل. وقال صلى الله عليه وسلم ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. فينبغي المحافظة ولا يدعها الإنسان لا في سفر ولا في حضر. نعم.
وكان يصلي عامة السنن والتطوع الذي لا سبب له في بيته، لا سيما سنة المغرب، فإنه لم ينقل عنه أنه فعلها في المسجد البتة.
نعم، كان صلى الله عليه وسلم أكثر ما يصلي النوافل في البيت، أما الفرائض فهي في الصلاة في المساجد، مساجد المسلمين. وكما قال عبد الله بن عباس: لو صليت كما يصلي هذا المتخلف، لو صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. فسنة النبي عليه الصلاة والسلام أن الصلاة الفريضة الجماعة في المساجد مع جماعة المسلمين، ويأثم الإنسان إذا صلى في بيته مع القدرة. أما إذا كان له عذر فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولكنه إذا كان بدون عذر فإنه يأثم بذلك. وفيه الخلاف هل تصح صلاته أو لا تصح، ولكن كثير من العلماء يرى أنه آثم لأنه يرى أنها واجبة، وبعض العلماء يرى أنها شرط، فلو صلى في بيته مع القدرة ما صحت صلاته على هذا الرأي. ولكن جمهور العلماء رحمهم الله يرون أنها تصح، إلا أنه بس يكون آثم بكونه ترك الجماعة، فيصلي في الجماعة مع المساجد. أما بالنسبة للنوافل فالنبي كان يحرص أن يصلي النوافل في بيته، فهو يصلي ركعتي المغرب في بيته وركعتي العشاء في بيته وركعة الفجر كان يصليها في بيته. فالأفضل للإنسان أن يجعل في بيته نصيبا من الصلاة ويجعل في بيته نصيبا من القراءة. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، لأن القبور هي التي ليست محلا للصلاة ولا محلا للقراءة ولا محلا للعبادة، إنما البيوت ما ينبغي أن تشبه بالقبور، فإنها ينبغي للإنسان أن يجعل له أوقاته في الصلاة في البيت، وكذلك النوافل إذا أمكن يصليها في البيت، وكذلك ما يتيسر له من القراءة في البيت، ليعمر بيته بالطاعة ويكون بيته عامرا بذكر الله وبطاعة الله، وليمرن أولاده على الصلاة وليمرن أهله على الصلاة، لأن الله يقول: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. فينبغي للإنسان أن يصلي في بيته ليتمرن أولاده وليتمرن أهله على الصلاة ويعرفون منه كيفية أداء الصلاة، لكن هذه في النوافل. أما الفرائض فهي تصلى في المساجد مع جماعة المسلمين. نعم.
فإنه لم ينقل عنه أنه فعلها في المسجد البتة، وله فعلها في المسجد، وكان
وله فعلها
في المسجد، وكان محافظته على سنة الفجر أشد من جميع النوافل، وكذلك لم يكن يدعوها هي والوتر لا حضرا ولا سفرا.
نعم، ركعتا الفجر والوتر ما كان يتركهما صلى الله عليه وسلم لا في الحضر ولا في السفر. أما غيره ركعة قبل الظهر واللي بعد الظهر واللي بعد المغرب وبعد العشاء إذا سافر ما يصليها صلى الله عليه وسلم، ولذلك كان ابن عمر لا يصليها. ولما قيل له: لما لا تصلي النوافل؟ قال: لو أصلي النوافل أتممت الفريضة، مدام أن الله سبحانه وتعالى سمح لنا أن نصلي الفريضة ركعتين فالنوافل من باب أولى ألا نصليها. فهذا اقتداء بالنبي، وابن عمر رضي الله عنه من أحرص الناس على السنة، وكان لا يصلي النوافل إذا كان مسافرا، مع أن هذا ما يفوته الأجر، ولو ما صلاها له الأجر، ولو لم يصلي النوافل في السفر فإن أجرها له كأنه صلاها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. فإذا كان من عادته الصلاة والصلاة النوافل وهو مقيم، فإذا سافر ولم يصلها كتبت له لأنه بسبب السفر تركها. وكذلك إذا مرض العبد وعجز عن أداء هذه النوافل وكان معتادا لها، فإن الله يكتب له أجر كأنه صلاها لمرضه. فلذلك يقول صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. نعم.
ولم ينقل عنه أنه صلى في السفر سنة راتبة غيرهما.
نعم، غير الوتر وركعتي الفجر. نعم.
وقد اختلف الفقهاء أيهما آكد، وسنة الفجر تجري مجرى بداية العمل والوتر خاتمته، ولذلك كان يصليهما بسورتي الإخلاص وهما الجامعتان لتوحيد العلم والعمل وتوحيد المعرفة والإرادة وتوحيد الاعتقاد والقصد. فقل هو الله أحد متضمنة لما يجب إثباته له تعالى من الأحدية. من الأحدية المنافية لمطلق الشركة بوجه من الوجوه، ونفي الولد والوالد المقرر لكمال صمديته وغناه وأحديته، ونفي الكفء المتضمن نفي الشبيه أو المثيل والنظير، فتضمنت إثبات كل كمال ونفي كل نقص، ونفي إثبات شبيه له أو مثيل في كماله، ونفي مطلق الشرك. وهذه الأصول هي مجامع التوحيد العلمي الذي يباين صاحبه جميع فرق الضلال والشرك. ولهذا كانت تعدل ثلث القرآن، فإن مداره على الخبر والإنشاء فإن مداره على الخبر والإنشاء والإنشاء ثلاثة: أمر ونهي وإباحة. والخبر نوعان: خبر عن الخالق تعالى وأسمائه وصفاته وأحكامه، وخبر عن خلقه. فأخلصت سورة الإخلاص للخبر عنه وعن أسمائه وصفاته، فعدلت ثلث القرآن وخلصت قارئها من الشرك العلمي، كما خلصته سورة قل يا أيها الكافرون من الشرك العملي. ولما كان العلم قبل العمل، وهو إمامه وسائقه والحاكم عليه، كانت قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، وقل يا أيها الكافرون تعدل ربع القرآن. ولما كان الشرك العملي أغلب على النفوس لمتابعة الهوى، وكثير منها ترتكبه مع علمها بمضرته، وقلعه منها أشد من قلع الشرك العلمي، لأنه يزول بالحجة، ولا يمكن صاحبه أن يعلم الشيء على غير ما هو عليه. جاء التأكيد والتكرير في قل يا أيها الكافرون، ولهذا كان يقع بهما في ركعتي الطواف، لأن الحج شعار التوحيد، ويفتح بهما عمل النهار ويختم بهما عمل الليل. وكان يضطجع بعد سنة الفجر على شقه الأيمن.
كان صلى الله عليه وسلم يحافظ على ركعتي الفجر ويحافظ على الوتر، سواء كان حضرا أو سفرا، وكان يقرأ بهما بقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. ولما كانت ركعة الفجر هي ابتداء عمل النهار، كان يحافظ عليها، لأنه أول ما يعمل من عمل النهار، لأنها ركعتي الفجر بعد بيان الفجر وبعد الصبح، ولا تصح قبل طلوع الفجر. فأول ما يطلع الفجر يصلي ركعتي الفجر، ثم يصلي صلاة الفرض الفجر، فهو ابتدأ نهاره بهاتين الركعتين، ولذلك كان يلازمهما في الحضر وفي السفر، وكان يقرأ فيهما لما كان بهذه المثابة، وهي افتتاح النهار وافتتاح هذا اليوم الذي من الله عليه وأدركه، وبعد منامه وبعد ما توفاه الله وفاة النوم أيقظه. ولذلك يقول، كان صلى الله عليه وسلم يقول إذا انتبه من النوم: الحمد لله الذي أحياني بعدما أماتني وإليه النشور. فلما أنه من الله عليه بالحياة ومن الله عليه بالهداية وصلى تلك الركعتين وصلى صلاة الفرض، كان صلى الله عليه وسلم يفتتح أول نهاره بهاتين السورتين، يقرأ بركعتي الفجر قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، لأن سورة قل هو الله أحد من أعظم سور القرآن، بل هي أعظم سورة في القرآن، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنها تعدل ثلث القرآن، لأنها تضمنت صفات الله: قل هو الله أحد، نفى أن يكون له شريك، ونفى أن يكون هناك إله غيره أو هناك رب غيره، فلا إله غيره ولا رب سواه، وأنه واحد سبحانه وتعالى. قل هو الله أحد، الله الصمد الكامل في صمديته، الكامل في سؤدده سبحانه وتعالى، الصمد لم يلد ولم يولد، نفى عنه الولد، نفى عنه الولد ونفى عنه الولادة، فلم يكن له ولد ولم يكن له والد ولم يكن له صاحبة، سبحانه وتعالى عما يقول مشركون. فقل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، لم يكن له كفو، ليس له مكافئ، لا شبيه له ولا مثيل له ولا ند له ولا وزير له ولا مشير ولا معين، بل هو سبحانه وتعالى المالك كل شيء، وهو الخالق لكل شيء، وهو الذي له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين، وهو الذي إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فهذه تضمنت هذا الاعتقاد الجازم بأن الله واحد لا شريك له، وأنه هو الرب الخالق الرازق، وأنه لا كفء له ولا مثيل له، ففيه معنى قوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فتضمنت هذا المعنى العظيم الذي هو معنى الاعتقادي لا بد لكل مسلم يعتقد ما دلت عليه، وهذا الاعتقاد محله القلب. أما قل يا أيها الكافرون فهي دلت على معنى آخر، دلت على العبودية ودلت على توحيد الألوهية وأنه لا يجوز يعبد مع الله أحد. ولما كان أغلب الناس قصروا في هذه العبادة ووقع فيها الكثيرون يشركون بالله وهم لا يشعرون أو ربما يشعرون ولكنهم تمسكوا بما كان عليه آباؤهم وأسلافهم، كما قال أبو طالب لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، وهذه هي معنى قل يا أيها الكافرون، هي معنى لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله. فقال هو على ملة عبد المطلب، وهو يعرف أنها حق ويعرف أن دين محمد هو دين الحق وأن الله أرسله وأنه على الحق، ولكن منعه من ذلك تقليد الآباء، ويرى أن هذا تنقص لآبائه وتنقص للأشياخ قبله وتنقص لعبد المطلب، فلذلك قال هو على ملة عبد المطلب. فهذه تضمنت توحيد العبادة، وتوحيد العبادة هذا الذي وقع فيه كثير من الناس، وهو أعظم خطر من توحيد الأسماء والصفات، لأن توحيد الأسماء والصفات في الغالب هذا بين العلماء، العوام ما يعرفون هذا الشيء إلا النادر منهم، لكن توحيد العبادة وهو أن يعبد مع الله غيره، يأتي لصاحب قبر ويسأله من دون الله، قد اتخذه إلها من دون الله، إذا دعا غير الله فقد اتخذه إلها من دون الله. والله يقول ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. ويقول سبحانه قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا لا يملكون شيئا. ويقول ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. ويقول وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. فكيف يأتي الإنسان في مسجد في بيت من بيوت الله وينادي غير الله ويقول يا علي ولا يا حسن ولا يا حسين ولا يا فاطمة، أو يقول يا عبد القادر الجيلاني أو يا أحمد البدوي أو يا زينب أو غير ذلك، هذا لا يجوز، لا يجوز في حق الله، يجب أن يفرد الله ولا يدعى مع الله أحد. فالعبادة فالدعاء مخ العبادة يقول النبي، يقول عليه الصلاة والسلام الدعاء مخ العبادة، وفي رواية الدعاء هو العبادة. فإذا دعوت غير الله ورجوت ما عنده شيء لا يملكه، تطلب منه الولد هذا شيء لا يمكن إلا من الله، تطلب منه الرزق والله يقول فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون، ما يطلب الرزق من أحد. فتطلب الرزق مثلا من صاحب قبر، أو تطلب الولد من صاحب قبر، أو تطلب مدافعة الأعداء عنك من صاحب قبر، هذا شرك بالله. ولذلك يقول الله تعالى قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون لكم دينكم ولي دين. فلعظم هاتين السورتين كان النبي يفتتحهما في أول عمله ويختم عمل النهار بهما، فكان يوتر إذا قرأ الوتر، إذا صلى صلاة الوتر يقرأ فيها قل يا أيها الكافرون قل هو الله أحد، لأنه انتهى من عمل النهار ودخل في عمل الليل لأنه هذا الوتر. وأما ركعتي الفجر افتتاح النهار يقرأ قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون. ولما كان في الحج وصلى ركعتي الطواف قرأ فيهما قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، لأن أعمال الحج كلها تنبي عن التوحيد، كلها أول ما يفتتح الإنسان لبيك اللهم لبيك، ثم يأتي لهذا البيت ويطوف به لله امتثالا لقوله وليطوف بالبيت العتيق، ثم يذهب إلى عرفات ينتظر ثواب الله ويدعو الله وينسى كل أحد إلا الله سبحانه وتعالى، ثم يأتي ويرمي الجمار امتثالا لأمر الله ويبيت بمنى امتثالا لأمر الله، ثم يأتي ويطوف بالبيت طواف الإفاضة ويسعى بين الصفا والمروة، كل هذا يتذكر توحيد الله. فكان صلى الله عليه وسلم يقرأ قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد في ركعتي الطواف كما يقرأهما في ركعتي الفجر وكما يقرأهما في الوتر. فهكذا ينبغي للإنسان أن يتنبه للتوحيد لأنه أهم شيء، يتنبه لعبادة الله، يعلم أن غير الله لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، وأن الأمر بيد الله وأن غير الله لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، الأمر كله بيد الله، الأمر لله ليس الأمر للفلك ولا لزيد ولا عمر ولا ملك، الأمر كله بيده سبحانه وتعالى. فلذلك كان صلى الله عليه وسلم يحافظ على قراءة هاتين السورتين، ويحافظ على ركعتي الفجر، ويحافظ على الوتر سواء كان مقيما أو كان مسافرا صلى الله عليه وسلم. والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم.
سائل يسأل يقول: علي دين وأنوي الحج إن شاء الله، فهل يجوز لي أن أحج وأنا الآن بمكة، أم من شروط الحج أن أسدد ديني مع نيتي السداد إن شاء الله في المستقبل؟
إذا كنت في مكة الآن، أنت الآن في مكة وصاحب الدين ما هو في مكة وهو لم يطالبه الآن، فيجوز لك أن تحج وتسدده إن شاء الله بعد الحج. نعم. أما إذا كان في البلد وهو مطالبك بالدين، يطالب أنك تسدد الدين ودينه حال وهو يطالبك، فلا تحج، سدد الدين اللي واجب عليك قبل الحج.
إني نذرت لله أن أطوف حول قبر السيد البدوي يقع الله حاجتي، فماذا علي؟
الطواف بالقبور محرم ولا يجوز، لا يجوز الطواف في أي محل كائن ما كان غير هذا البيت، لا يجوز الطواف لا بقبر أحمد البدوي ولا بالحسين ولا بالسيدة زينب أو نفيسة ولا حتى ولا حجرة النبي عليه الصلاة والسلام الذي هو أفضل الخلق على الإطلاق، الذي هو صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق من آدم إلى قيام الساعة، لا يجوز الطواف على قبره، فكيف غيره؟ فلا يجوز الطواف على أي قبر من القبور، هذه عبادة لا تصح إلا في هذا المبارك إلا للكعبة فقط. لا يجوز، وإذا فعلت هذا الفعل فهذا شرك بالله، ولا ينبغي لك أن تشرك بالله، بل سبحانه وتعالى وتعزم على أن لا تفعل هذا الفعل وتتوب إلى الله من نذرك هذا، لأن هذا نذر معصية ولا يجوز الوفاء به. فإذا أردت أن تطوف بالبيت عن نذرك فلا بأس تطوف بالبيت، أما في غيره فلا يجوز. نعم.
ما عدد ركعات صلاة الضحى ومتى وقتها، وهل يجب على الإنسان المداومة عليها أم لا؟
صلاة الضحى النبي عليه الصلاة والسلام أكثر ما حفظ عنه أنه صلىها 8 ركعات، وأقل ما حفظ أنه صلىها 2 ركعتين، ولذلك يقول العلماء رحمهم الله في صلاة الضحى أقلها 2 ركعتان وأكثرها 8، هذا عددها. فإذا صليت من 2 إلى 8 ركعات هذه صلاة الضحى. أما بالنسبة للمداومة عليها فبعض العلماء كرهوا المداومة عليها لأن النبي لم يداوم عليها صلى الله عليه وسلم، فالأحسن أنك تصليها أحيانا كثيرة وتتركها بعض الوقت، هذه ناحية. الناحية الثانية أن بعض العلماء رحمهم الله قالوا أن النبي لم يلازمها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقوم من الليل، فبعض العلماء رحمهم الله فصل في هذا تفصيلا حسنا وقال إن الإنسان إذا كان يقوم من الليل فقيامه من الليل يكفي عن صلاة الضحى، أما إذا كان ما يقوم من الليل فينبغي أن يلازم صلاة الضحى، كما أنه إذا كان يصلي بالليل لحاده يصلي بالليل وفاته أحيانا، ربما لم يقم من النوم، ربما كان مريض، ربما كان له شغل، وإذا لم يصلي صلاته بالليل المعتادة فيستحب يصليها الضحى، فمن لم يصلي بالليل استحب له أن يصليها الضحى، ومن كان يصلي بالليل وعاد بالليل فصلاة الضحى الأولى أن لا يلازمها دواما، يصليها في بعض الوقت. أما وقتها فوقتها من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى زوال الشمس، هذا هو وقتها، ولكن أفضلها كما قال صلى الله عليه وسلم صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، يعني حينما تشتد حرارة الشمس ويصير الفصيل إذا مشى على الأرض تأكل رجليه الرمضة، فهذا معناه اشتداد الضحى، فإذا اشتداد الضحى هو هذا هو أفضل ما تكون صلاة الضحى.
قدمت من أفريقيا معتمرا وأحرمت من المدينة، وذهبت في رمضان وذلك في رمضان، وفي آخر شوال ذهبت إلى جدة وبقيت هناك أياما، وعدت إلى مكة الآن بدون إحرام، وأرغب أداء فريضة الحج، فمن أين يكون إحرامي وعلي هدي؟
ذكر انه اخذ عمره في شوال ولا
لا؟
او في رمضان؟
في رمضان.
في رمضان. ما دام انك لم تاخذ عمره في شوال ولا في القعده ولا في العشر الحجه فليس عليك هدي. واما ذهابك الى جده ورجوعك الى مكه فان شاء الله ما عليك شيء، ولكنك بإحرام للحج تحرم من مكه ما دام انك مقيم في مكه، فانت تحرم من مكه. فان كان انك تقيم في جده تترجع لجده وتقعد في جده الى وقت الحج فتحرم بالحج من جده. المهم انك تحرم بالجد تحرم بالحج من محل اقامتك، سواء في مكه او في جده او في الطائف او في المدينه او في اي محل، عندما تريد الحج تحرم من المكان الذي انت فيه إذا كان داخل الحدود الأميال، داخل المواقيت. فإن كان خارج المواقيت فأنت تحرم من الميقات الذي تمر عليه.
قلت فضيلتكم بالأمس إن العبرة بوقت عقد الإحرام لا بوقت أداء المناسك. فلو عقد إنسان إحرامه في رمضان وأدى المناسك في شوال فعمرته في رمضان صحيحة، فما الدليل على ذلك؟ وهل عليه من هدي؟
لا، ليس عليه هدي، لأنه المهم ابتداء العمل، والعمل يبتدي ويصح بالنية، لأن النبي يقول إنما الأعمال بالنية. فأنت أحرمت في رمضان وعمرتك وقعت في رمضان ولو أديتها في شوال، لأن العمرة بالإحرام وبالدخول. كما أنك في الصلاة لو مثلا كبرت تكبيرة الإحرام قبل طلوع الشمس أدركت وقت الفجر، ولو كبرت تكبيرة الإحرام قبل غروب الشمس أدركت صلاة العصر ولو أديتها بعد الغروب، وكذلك صلاة الفجر إذا تكبرت الإحرام أدركتها قبل طلوع الشمس فقد أدركت الوقت ولو كان الأداء بعد طلوع الشمس. محرم فهو محرم، وإن شاهدت في شيء مباح فهو مباح، وإن شاهدت في شيء مستحب فهو مستحب، لأن هذه آلة ما يتعلق الحكم بها، إنما يتعلق الحكم بما يعرض فيها، فما عرض فيها من محرم فهو محرم، وما عرض فيها من مباح فهو مباح، وإذا عرض فيها فتاوى وعلم وعظ وتذكير فهو مستحب منك تستمع له.
وهل هناك حديث صحيح وصريح على وضع اليدين في الصدر في الصلاة في القيام قبل الركوع وبعد الركوع؟
أما قبل الركوع فنعم ثبتت الأحاديث، وأحاديث وضعها على الصدر هو أصحها، ولكنها أحاديث أيضا صحيحة أنه كان يضعها صلى الله عليه وسلم إما فوق سرته أو تحت سرته، فإذا وضعتها تحت السرة أو فوق السرة أو وضعتها على الصدر فكل هذا ورد فيها أحاديث وهي صحيحة، وإن كان أصحها هو الوضع على الصدر، ولكن ما يمنع أيضا استعمال الثاني ولو كان إن هذا الحديث أصح، ما دام أنه صح عن النبي عليه الصلاة والسلام فلك أن تفعل هذا أو هذا أو هذا، فأنت مقيد. أما وضعها بعد الركوع فهذا ما أعلم أنا عن في حديث عن النبي ثبت فيه، ولذلك وكذلك أيضا سئل الإمام أحمد رحمه الله عن هذه المسألة وقيل له بعد الركوع أيضا على صدره أو يقالف ما شئت، لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه شيء، فالإمام أحمد لم يثبت عنده أن النبي كان بعد الركوع يضعها على صدره ولا كان يرسلها، فلذلك صار مذهب الإمام أحمد أنك مخير، إن وضعتها على الصدر فلا أحد يقول لك ليش تفعل، وإن أرسلتها فلا أحد يقول ليش تفعل، لأنه ما ثبت على النبي أنه وضعها ولا أنه أرسلها، فإذا لم يثبت شيء ما يمكن أنك تنهى شخص عن شيء لم ينهى عنه النبي، ولا أن مثلا تثبت سنة وهي ما ثبتت على النبي عليه الصلاة والسلام، لكن إن كان أحد وجد حديث يدل على هذا فالعمل على ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم.
هناك أشخاص يغلبهم النوم فلا يودون صلاة الفجر مع الجماعة، فماذا يخشى عليهم؟ ما عزمه على القيام لصلاة الفجر؟ وبماذا تنصح؟ وما هو الشيء المودي للخشوع في الصلاة خشوعا تاما؟
نعم، أما هؤلاء الذين ينامون عن صلاة الفجر إذا كان هذا نادرا فالنادر لا حكم له، والله سبحانه وتعالى يعفو عنه إذا نام غلبه النوم وكان من عزمه أن يقوم، لكن بعض الناس يقوم بصفة استمرارية ما يقوم لصلاة الفجر، ينام وهو يعلم أنه لا يقوم، هذا ما ينبغي، وهذا تفريط وهذا ترك للواجب وهذا تساهل في هذه العبادة العظيمة، ولكن طريقة له أن يأخذ ساعة منبهة ويضعها عند رأسه حتى عند أذان الفجر توقظه للصلاة، الوسائل موجودة الآن والحمد لله ومتوفرة ورخيصة، فيعمل هذا يجعل عنده ما ينقذه، إما ساعة أو بعض أصحابه أو أهل بيته يقضونه أو أي عمل أو تلفون يزهم عليه في أي طريقة من الطرق التي يستعملها من أجل إيقاظه للصلاة، أما إذا ترك هذه الأمور فهذا يكون تفريط منه ويخشى عليه لأنه تعمد الاستمرار على ترك الجماعة. أما موضوع الخشوع في الصلاة فالخشوع هذا ينبغي للإنسان يحاول نفسه، لأن الشيطان حريص، الشيطان يحرص على الإنسان أن ينتفع عن الخشوع، لأن الخشوع هو أهم شيء في الصلاة، الخشوع هو لب الصلاة وهو روح الصلاة، والله أثبت الفلاح للخاشعين، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والشيطان يحرص على أنه يذكرك ذكر كذا واذكر كذا لأجل أنه يذهب عنك الخشوع، ولكن أهم شيء أنك تدافع هذا وتدافع الشيطان عنك وتدافع الوساوس، وتحرص على أنك عندما تكبر تكبيرة الإحرام وتستفتح تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم بنية واستحضار، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بنية واستحضار أن الله يعيدك من الشيطان ما دمت في هذه العبادة، لأنك دخلت في هذه العبادة وتستعيذ قولي عليك في هذه العبادة، فينبغي لك أن تستحضر الاستعاذة عند دخول الصلاة وتحرص على مدافعة الشيطان وعلى مدافعة، ونسأل الله أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، سبحانك اللهم وبحمدك استغفرك وأتوب إليك.
الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في قيام الليل. لم يكن صلى الله عليه وسلم يدعو صلاة الليل حضرا ولا سفرا، وإذا غلبه نوم أو وجع صلى من النهار 12 ركعة. فسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: في هذا دليل على أن الوتر لا يقضى لفوات محله كتحية المسجد والكسوف والاستسقاء، لأن المقصود به أن يكون آخر صلاة الليل وترا، وكان قيامه بالليل 11 ركعة أو 13 ركعة. حصل الاتفاق على 11 ركعة، واختلف في الركعتين الأخيرتين هل هما ركعتا الفجر أم غيرهما. فإذا أنضاف ذلك إلى عدد ركعات الفرض والسنن الراتبة التي كان يحافظ عليها جاء مجموع ورده الراتب وجاء مجموع ورده الراتب بالليل والنهار 40 ركعة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل. كان صلى الله عليه وسلم يقوم الليل ولا يدع قيام الليل، سواء كان في حضر أو في سفر، بل كان يلازم صلى الله عليه وسلم قيام الليل، امتثالا لقوله سبحانه: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وقد جاء في بعض الأحاديث أنه صلى الله عليه وسلم كتب عليه قيام الليل، وأما بالنسبة لغيره فإنه مسنون. أما هو فقد كتب عليه صلى الله عليه وسلم بهذه الآية الكريمة. فكان صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل، وكان يطيل صلاة الليل صلى الله عليه وسلم، كما جاء في حديث عبد الله بن عباس أنه قرأ صلى الله عليه وسلم سورة البقرة، ثم قرأ بعدها سورة النساء، ثم قرأ بعدها سورة آل عمران. فكان صلى الله عليه وسلم يقرأ بالطوال من السور، وكان يطيل التهجد ويطيل الركوع ويطيل السجود صلى الله عليه وسلم. وكان صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي فيأخذ بعد ذلك راحة، يعني يصلي ركعتين ثم ركعتين ثم يأخذ بعض الراحة، ثم يقوم صلى الله عليه وسلم ويصلي ركعتين ركعتين، وهو المراد بقول عائشة رضي الله عنها: كان يصلي من الليل 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يوتر صلى الله عليه وسلم ب3 ركعات. فهذا كان ورده صلى الله عليه وسلم من صلاة الليل، وهذا عدا ما كان يصليه عليه الصلاة والسلام من الفرائض ومن النوافل التي هي سنن راتبة كان لا يدعها صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا مخصوص بقيام الليل. وقد جاء في حديث عائشة رضي الله عنها في صحيح البخاري أنه كان يصلي 11 ركعة، وكان هذا فعله سواء كان في رمضان أو في غير رمضان. وأما في حديث ابن عباس فإنه كان صلى الله عليه وسلم يصلي 13 ركعة، فبعضهم يرى أنها بإضافة ركعتي الفجر، وبعضهم يرى أنها بغير إضافة ركعتي الفجر. فهذا الذي حفظ عنه صلى الله عليه وسلم. وكان من عادته صلى الله عليه وسلم أنه يقضي ما فاته من ورده، فإذا كان له عادة يصلي شيئا من النهار أو من الليل وفاته لشغل أو نوم أو مرض فإنه كان يقضيه صلى الله عليه وسلم، كما قضى الركعتين بعد الظهر ركعهما صلى الله عليه وسلم وبعد العصر، وأخبر أنه شغل عنهما فصلاهما بعد العصر قضاء. فكان صلى الله عليه وسلم يحرص على قضاء ما فاته من أوقات من صلواته التي اعتاد أن يفعلها صلى الله عليه وسلم. فهذا كذلك صلاة الليل إذا عاقه عن ذلك مرض أو نحوه، فإنه صلى الله عليه وسلم إذا كان من النهار ما بين طلوع الشمس إلى صلاة الظهر يصلي 12 ركعة، لأنه صلى الله عليه وسلم يصلي 11 ركعة كان من عادته، فإذا كان بالنهار صلىها 12 ركعة، يعني لا يوتر، لأن 11 ركعة يكون فيها الوتر ركعة واحدة، فهي 10 و10 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 ثم يصلي ركعة التي هي الوتر. أما إذا صلىها في النهار فإنه كان لا يوتر، بل يضيف إلى هذه الركعة ركعة أخرى فتكون بدل 11 في الليل 12 في النهار، لأن الوتر قد فات محله. فالوتر إنما له وقت مخصوص، وهو ما بين صلاة العشاء إلى أذان الفجر، ما بين صلاة العشاء إلى الفجر، فإذا خرج وقته فهو سنة قد فات محلها، ولكن يقضي تلك الصلوات صلى الله عليه وسلم على غير كيفية الوتر، فإنه يقضيها شفعا ولا يوتر صلى الله عليه وسلم. فهذا كان صلى الله عليه وسلم، حتى أنه كان في سفره إذا كان سائرا عليه الصلاة والسلام فربما صلى وهو راكب، ربما صلى وتره من الليل، ورده من الليل يصليه ولو كان راكبا على راحلته أو كان راكبا على حماره صلى الله عليه وسلم، فكان يصلي ذلك. فهذا يدل على محافظته صلى الله عليه وسلم على الصلوات كلها النوافل التي كان يصليها، وإذا فاتته قضاها. فمجموع ما كان يصليه صلى الله عليه وسلم من الفرائض ومن النوافل ومن صلاة الليل كان مجموعها 40 ركعة. نعم.
جاء مجموع ورده الراتب بالليل والنهار 40 ركعة، كان يحافظ عليها دائما، وما زاد على ذلك فغير راتب.
نعم، ما زاد على غير ذلك فغير راتب، فإنه ربما صلى صلى الله عليه وسلم غير ذلك، مثل ما صلى في فتح مكة، لما فتح مكة صلى الضحى 8 ركعات، وربما صلىها ركعتين صلى الله عليه وسلم، وربما دخل المسجد وصلى تحية المسجد، فهذا شيء غير راتب ما يعتبر منه. لكن الكلام هنا على الصلوات الراتبة التي كان يحافظ عليها صلى الله عليه وسلم ولا تموت، وإلا فقد يصلي لعارض، كما إذا دخل المسجد أو كما إذا توضأ صلى الله عليه وسلم، أو في مثلا صلاة الاستسقاء أو صلاة الكسوف ونحو ذلك، هذا شيء عارض، لكن الذي راتب عليها صلى الله عليه وسلم هي 40 ركعة.
فينبغي للعبد أن يواظب على هذا الورد دائما إلى الممات.
نعم، ابتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام وتأسيا به، لأن الله عز وجل يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وإن كان هذا نافلة، لكن إذا أمكنه أن يقتدي بالنبي ويفعل كفعل النبي، لأن فعله صلى الله عليه وسلم لا شك أنه أفضل الأفعال، وعمله صلى الله عليه وسلم أزكى الأعمال، فعلينا أن نقتدي به صلى الله عليه وسلم حسب المستطاع. نعم.
فينبغي للعبد أن يواظب على هذا الورد دائما إلى الممات، فما أسرع الإجابة وأعجل فتح الباب لمن يقرعه كل يوم وليلة 40 مرة.
نعم، لأن الإنسان يصلي هذه الصلوات إنما هو ينتظر ما عند الله من الفضل، وينتظر فضل الله ورحمته ومغفرته والفوز بالجنة والنجاة من النار. فيقول المصنف رحمه الله أن من اقتدى بالنبي عليه الصلاة والسلام وصلى 40 ركعة في كل يوم وليلة مجموعها مع الفرائض والسنن الراتبة وقيام الليل والوتر، فمجموعها 40 ركعة، فهذا إذا صلاها لله وكان خاشعا فيها وكان مخلصا لله فيها لا يشوبها شيء من الرياء أو السمعة، فهو بهذه الأفعال يقرع باب ربه، لأنه يصلي لله، ولأنه إذا كان في الصلاة فهو يناجي ربه، ف فهو بهذه الأفعال يقرع باب ربه ويسأله، فقل أن يفوت على الإنسان حظه إذا قرع باب الله سبحانه وتعالى في كل يوم 40 مرة. فإذا فعل ذلك فما أحرى به بالقبول وما أجثره بالفوز في الدنيا وفي الآخرة. فهذا ينبغي للمؤمن أن يتصف بما كان صلى الله عليه وسلم يفعله ليفوز ولتحصل له السعادة الدنيوية والسعادة الأخروية.
والله المستعان. وكان إذا استيقظ من الليل قال: لا إله إلا أنت سبحانك اللهم أستغفرك لذنبي وأسألك رحمتك، اللهم زدني علما ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني، وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وكان إذا انتبه من نومه قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. ثم يتسوق، وربما قرأ 10 الآيات من آخر سورة آل عمران من قوله: إن في خلق السماوات والأرض. ثم يتطهر ثم يصلي ركعتين.
هكذا صلى الله عليه وسلم كان في النوم، وإن كان راقدا صلى الله عليه وسلم فقلبه متعلق بربه وفكره دواما يجول في طاعة الله وفي ذكر الله. فكان صلى الله عليه وسلم إذا انتبه من النوم ولو اضطجع على الجنب الآخر، إنما إذا انتبه صلى الله عليه وسلم فإنه يذكر الله، كلما انتبه ذكر الله سبحانه وتعالى وأتى بهذه الأدعية وهذه الأوراد الكريمة. وكان منها قوله صلى الله عليه وسلم: ربنا اللهم لا تزغ قلبي بعد إذ هديتني. فإذا كان هذا في حقه صلى الله عليه وسلم الذي اصطفاه الله واختاره الله، وقال الله له سبحانه وتعالى: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فهو لا شك صلى الله عليه وسلم معصوم، عصمه الله من الزلل. فلذلك وكان مع هذا يقول عليه الصلاة والسلام: رب لا تزغ قلبي بعد إذ هديتني. فكيف بنا نحن؟ ينبغي لنا أيها الإخوة أن الإنسان يلهج بهذا دواما، لأن هذه أدعية قرآنية وأدعية نبوية. فالله سبحانه وتعالى يقول: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يتأول القرآن ويأخذ من أدعية القرآن ويدعو بما أمر الله به في القرآن، فكان يقول هذا إذا انتبه من الليل. فهو يوحد الله ويثني على الله ويشكره ويسأله أن لا يزيغ قلبه بعد إذ هداه. فينبغي لنا أن نتصف بهذا. وكان وربما قال صلى الله عليه قرأ الآيات من سورة البقرة: إن في خلق السماوات، سورة آل عمران: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، إلى آخر الآيات. فكان صلى الله عليه وسلم يأتي بهذا الدعاء إذا انتبه من الليل. وكان أول ما يبدأ به السواك، كان يشتاق صلى الله عليه وسلم، لأن النائم إذا نام يحتاج إلى نظافة فمه، فكان صلى الله عليه وسلم يستعمل السواك عليه الصلاة والسلام إذا انتبه من الليل. وقد أخبر صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إذا نام أتى الشيطان وعقد عليه 3 عقد، فإذا قام من الليل وانتبه وذكر الله وقرأ هذه الآيات انحلت عقدة. فإذا توضأ انحلت العقدة الثانية. فإذا صلى ركعتين انحلقت العقد كلها، فأصبح خفيف الجسم، طيب النفس، مرتاح البال، لأن الشيطان أبعد عنه، ولم يكن للشيطان عليه سلطان بهذه الأعمال، بذكر الله وبالوضوء المأمور به وبالصلاة في جوف الليل. فيصبح في نهاره وهو طيب النفس، مرتاح البال، يأتي عمله بنشاط ويؤدي خدماته بكل جد واجتهاد. هكذا ينبغي للمسلم أن يتصف بهذا كما كان فعله صلى الله عليه وسلم. فإنه عليه الصلاة والسلام كان دواما يلهج بذكر الله، لا سيما إذا انتبه من الليل. فينبغي للمرء أن يتصف بفعله صلى الله عليه وسلم ويمتثل أمره سبحانه بقوله: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة.
ثم يتطهر ثم يصلي ركعتين خفيفتين. وأمر بذلك في حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
نعم يفتتح تهجده بركعتين خفيفتين لأجل ما نبه عليه صلى الله عليه وسلم أن المرء إذا قام وذكر الله انحلت عقدة، فإذا توضأ انحلت العقدة الثانية، فإذا صلى ركعتين انحلت العقد الثلاث، ثم دخل في الصلاة ابتعد عنه الشيطان ويؤديها بخشوعها وبسكونها ولا يكون للشيطان عليه سلطان، لأن العقد التي عقدها الشيطان عليه وهو نائم ويقول العقد ثلاث عقد ويأكل عقدة، يقول أرقد عليك ليلا طويل أرقد عليك ليلا طويل، فهو لا يريد من أحد أن يقوم من الليل، وكل ما استيقظ الإنسان أتاه الشيطان وقال عليك ليلا طويل أرقد مبسرين باقي وقت، حتى انه ما يستطيع ان يقوم يصلي من الليل. فالشيطان حريص على انه يصد الانسان، حريص على انه يصده عن الايمان وعن الاسلام اصلا، فاذا عجز عن ذلك فانه يحثه على المعاصي، فاذا عجز عن ذلك حثه على الكسل وترك المبادرة والمسارعة الى طلب الخيرات. فالشيطان حريص يأتي للانسان من كل باب، فينبغي لنا ان نستعيد بالله من الشيطان الرجيم وان نكثر من ذكر الله، لان ذكر الله يطرد الشيطان، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا تغولت الغيلان فبادروا بالأذان، لأنه يطرد الشيطان. وكما في الحديث الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم يقول إذا أذن المؤذن أدبر الشيطان وله ضراط، فإذا انتهى من المؤذن رجع وجعل يوسوس للرجل في صلاته، فإذا أقيمت الصلاة انصرف كذلك وله ضراط، فإذا انتهت الإقامة جاء وجعل يوسوس الإنسان في صلاته اذكر كذا اذكر كذا فيلبس عليه صلاته، فيستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ويكثر من ذكر الله ليبتعد عنه الشيطان.
وكان يقوم إذا انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل.
نعم، كان صلى الله عليه وسلم يقوم قرب منتصف الليل، إما قبل منتصف الليل بقليل أو بعده بقليل، ويصلي حتى يبقى شيء من الليل فيأخذ راحته صلى الله عليه وسلم حتى يأتي لصلاة الفجر نشيط عليه الصلاة والسلام. فكان إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع على شقه الأيمن قليلا حتى ينبهه بلال ويقيم للصلاة، ثم يخرج صلى الله عليه وسلم ويؤدي الصلاة الفريضة قد أخذ راحته بعد قيام الليل. والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن أفضل الصلاة صلاة الليل، أفضلها صلاة داود عليه السلام، وقد وصفها صلى الله عليه وسلم لنا، قال أفضل الصيام صيام داود وأفضل الصلاة صلاة داود. أما الصيام فكان يصوم يوما ويفطر يوما، وأما قيام الليل فإنه ينام نصف الليل ويقوم ثلث الليل وينام السدس الأخير من الليل ثم يستيقظ. فهذا فالنبي عليه الصلاة والسلام قال إن هذا أفضل القيام قيام داود عليه السلام، كما أن أفضل الصيام صيام داود عليه السلام، وهذا الذي كان يفعله صلى الله عليه وسلم في قيامه قريبا من نصف الليل، يأخذ راحته ثم يقوم بعد ما يرتاح عليه الصلاة والسلام ويصلي.
وكان يقوم إذا انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل، وكان يقطع ورده تارة ويصله تارة وهو الأكثر، فتقطيعه كما قال ابن عباس رضي الله عنه إنه بعدما صلى ركعتين انصرف فنام، فعل ذلك ثلاث مرات في ست ركعات، كل ذلك يستاك ويتوضأ أو يؤتر بثلاثة. وكان وتره أنواعا.
نعم، كان صلى الله عليه وسلم بصلاة الليل ربما سرد صلاته بالليل سردا، وربما أخذ راحته قليل بعد ما يصلي ركعتين يأخذ قليلا من الراحة ثم يقوم عليه الصلاة والسلام ويتوضأ ويصلي ركعتين، ثم ربما يصلي ركعتين أو أربع ركعات ويأخذ راحة قليلا من الراحة ثم يقوم يتوضأ ويصلي ما سبق له، وأحيانا يكون عليه الصلاة والسلام معه نشاطه ويسردها كلها جميعا. فالإنسان حسب نشاطه، إذا رأى أنه في حاجة إلى الراحة فليستريح قليلا ثم يستيقظ وقد استعاد نشاطه ويصلي ما يتيسر.
وكان وتره أنواعا، منها هذا ومنها أن يصلي ثماني ركعات يسلم بعد كل ركعتين ثم يوتر بخمس سردا متواليات لا يجلس إلا في آخرهن، ومنها تسع ركعات يسرد منهن ثمانيا لا يجلس إلا في الثامنة، يجلس فيذكر الله ويحمده ويدعوه، ثم ينهض ولا يسلم، ثم يصلي التاسعة، ثم يقعد فيتشهد ويسلم، ثم يصلي بعدها ركعتين بعدما يسلم، ومنها أن يصلي سبعا كالتسع المذكورة، ثم يصلي بعدها ركعتين جالسا، ومنها أن يصلي مثنى مثنى ثم يوتر بثلاث لا يفصل بينهن. فهذا رواه أحمد أن عائشة رضي الله عنها أنه كان يوتر بثلاث لا فصل فيهن، وفيه نظر. ففي صحيح ابن حبان أن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا لا تؤتروا بثلاث، أوتروا بخمس أو سبع، ولا تشبهوا بصلاة المغرب. قال الدارقطني وإسناده كلهم ثقات. قال حرب سئل أحمد عن الوتر قال يسلم في الركعتين، وإن لم يسلم رجوت ألا يضره إلا أن التسليم أثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال في رواية أبي طالب أكثر الحديث أقواه ركعة، فأنا أذهب إليها. ومنها ما رواه النسائي.
نعم، هذه الأحاديث تدل على أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالليل، ربما جعل الصلاة من أولها إلى آخرها وترا، فيصلي ركعة وبعدها ركعة، يصلي حتى يوتر بالتاسعة، فيصلي ثمان ركعات ثم يجلس في الثامنة ثم يقوم للتاسعة ويركع ركعة واحدة ويسلم، فهذا وتره. ولذلك أخذا من مجموع هذه الأحاديث قال العلماء رحمهم الله أن أقل الوتر بركعة واحدة وأعلاه 11 ركعة. هذا الذي حفظ عنه صلى الله عليه وسلم أن أعلى الوتر 11 ركعة، فربما صلى الله عليه وسلم أوتر بثلاث، وربما أوتر بخمس، وربما أوتر بسبع، وربما أوتر بتسع، وربما أوتر بإحدى عشر، وانتهى وتره إلى الحادي عشر وما زاد عن ذلك صلى الله عليه وسلم. وأما بالنسبة للثلاث، ثلاث الركعات، فهل يسردها سردا أو يجلس بينهما أو يسلم؟ فالسرد أتى فيه أحاديث أنه سردها، ولكن الأحاديث الصحيحة أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى ثلاثا سلم من ركعتين ثم قام وأتى بركعة أو ترى بها صلى الله عليه وسلم. فهذا أكثر الأحاديث الواردة عنه صلى الله عليه وسلم. فهذا الوتر إن شئت أن توتر فأقل، لذلك يقول العلماء رحمهم الله في الوتر أقله ركعة وأكثره 11 ركعة. وإن أراد أن يصليه بنية صلاة الليل فإذا انتهى من صلاة الليل أوتر بركعة أو بثلاث ركعات.
ومنها ما رواه النسائي عن حذيفة رضي الله عنه أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة رمضان فركع فقال في ركوعه سبحان ربي العظيم مثل ما كان قائما. الحديث. وفيه فما صلى إلا أربع ركعات حتى جاء بلال يدعوه إلى الغداة وأوتر أول الليل ووسطه وآخره، وقام ليلة بآية يتلوها ويرددها حتى الصباح.
صلى وسلم على محمد. نعم، الوتر شرعه النبي عليه الصلاة والسلام وبين لنا بفعله أن وقته ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، ولذلك قد أوتر صلى الله عليه وسلم أول الليل لأنه في وقت الوتر، وقد أوتر في منتصف الليل، وقد أوتر في آخر الليل، لكن غالب أحواله أنه يوتر آخر الليل صلى الله عليه وسلم. وهذا شيء معروف ومتفق عليه، حتى عند الصحابة رضي الله عنهم عارفين ذلك، فبعضهم يوتر قبل أن ينام وبعضهم يوتر بعد النوم، فكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يوتر قبل أن ينام مخافة أن يأخذه النوم ويطلع الفجر وهو لم يوتر، فهذا من حزمه، لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه معروف بالحزم وبالقوة وبالنشاط. وأما أبو بكر رضي الله عنه فكان يوتر آخر الليل، فالصحابة هذا فعل أبي بكر اقتداء بالنبي، وهذا فعل عمر اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام. فعلى المسلم إذا يخشى ألا يقوم إلا بعد طلوع الفجر فينبغي له أن يوتر قبل أن ينام. وإن كان مطمئن على أنه سيقوم قبل الفجر ويصلي ما يتيسر فالأفضل في حقه أن يوتر آخر الليل. بركة.
هذا سائل يقول: إني أريد أن أحج عن والدي الميت، هل علي من عمرة وهدي؟
هل هو من أهل مكة أو أنه قادم أو ماذا عمل؟
ما ذكر شيء.
المهم أنه من أراد أن يحج عن والده الميت فجزاه الله خير، هذا من البر بالوالد، وإن شاء الله سيتقبل الله منك. والنيابة وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام، سواء كان المنوب عنه حي أو ميت، فإن النبي عليه الصلاة والسلام سمع رجلا يلبي ويقول لبيك عن شبرمة، فدعاه صلى الله عليه وسلم وقال: من شبرمة؟ فقال: إنه أخ لي أو قال قريب لي. فقال: هل حججت عن نفسك؟ قال: لا. قال: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. فدل على أنه يجوز أن يحج عن غيره، إلا أنه لا يجوز أن يحج عن أحد سواء أبيه أو غير أبيه، سواء يحج عن أبيه أو غيره لا يجوز حتى يحج عن نفسه. فإن كان قد حج لنفسه ويريد أن يحج عن والده فهذا شيء طيب وجزاه الله خير ويؤجر عليه، وهذا من البر بالوالد. أما موضوع كون عليه فدية أو ما عليه فدية فهذا إن أخذ عمره في أشهر الحج فهو يعتبر متمتع فعليه الفدية، وإن أحرم بالحج مفردا فليس عليه فدية. وإذا أراد أن يحرم بالحج فقط مفرد، فإذا انتهت أعمال الحج